قال أبو عمر: هذا باب يتسع فيه القول جدا، وقد ذكرنا منه كفاية، وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره، وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله. وممن حفظ عنه أنه قال: وأفتى مجتهدا رأيه وقايسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين. فمن أهل المدينة سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وإبان بن عثمان وابن شهاب وأبو الزناد وربيعة ومالك وأصحابه وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي ذئب. ومن أهل مكة واليمن عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وعمر بن دينار وابن جري ويحيى بن أبي كثير ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم وابن عيينة ومسلم بن خالد الشافعي. ومن أهل الكوفة علقمة والأسود وعبيدة وشريح القاضي ومسروق ثم الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وسائر فقهاء الكوفيين. ومن أهل البصرة الحسن وابن سيرين وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس، ومعناه عندنا قياس على غير أصل لئلا يتناقض ما جاء عنهم، وجابر بن زيد أبو الشعثاء وإياس بن معاوية وعبيد الله بن الحسن. ومن أهل الشام مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن جابر. ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن وهب وسائر أصحاب مالك ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ثم إصبغ وأصحاب الشافعي والربيع. ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم ابن سلام وأبو جعفر الطبري، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل. وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس، حتى حدث إبراهيم النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة نفي في القياس والاجتهاد في الأحكام، وخالفوا ما مضى عليه السلف. فممن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي، وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه، واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ولكنه أثبت الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله. وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد. وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال: ما علمت أن أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم بن النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد، ولم يلتفت إليه الجمهور، وقد خالفه في ذلك أبو الهذيل ورده عليه هو وأصحابه. قال: وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه، وكان هو وأبو الهذيل كأنهما ينطقان في ذلك بلسان واحد. قال أبو عمر: بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام، وأما بشر بن غياث فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين له الداينين به، ولكنه مبتدع أيضا قائل بالمخلوق. وسائر أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرت لك، إلا أن منهم من لا يرى القول بذلك إلا عند نزول النازلة، ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعد، وهم أكثر أئمة الفتوى، وبالله التوفيق. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يحيى عن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان رضيع عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. قال أبو عمر اسم أبي عثمان الطنبذي مسلم بن يسار. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبق قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا يعمى فيها فإنما إثمها عليه. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لا يقولن أحدكم إني أرى وإني أخاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال ابن عمر يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. وقد تقدم ذكرنا لهذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتبنا هذا، والله حسبنا. باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب، وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ببغداد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي، فالتفت إليه ولم يجبه وصلى، فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ما منعك أن تجيبني إذا دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي. قال أفلم تجد فيما أوحي إليه أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة بن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أبي. وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى يا عبد الله بن مسعود. ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من السنن. وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، فجلس في الطريق، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مضعون للعبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد الحرام ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، فقال كذبت، وإنما صدقه في الأولى لأنه عموم لا يلحقه خصوص، وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول. وكان لبيد حينئذ كافرا، وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا جوارية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين. قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله. وأما من أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم. باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي، وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره، وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به. وقال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره يا رسول الله في حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال نعم. قال فكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟ فقال عمر لا بأس. قال فكذلك هذا. وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل الحرام. وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وإلا عرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب، وقايسه أيضا في الجد، واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة. وقال إبراهيم النخعي ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكن نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء. وفي رواية أخرى قيل له: أكل ما يفتي به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعت، وقست ما لم أسمع على ما سمعت. وعن إبراهيم أيضا أنه قال: إني لأسمع الحديث فأقيس عليه 100 شيء. وقال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. قال: فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. قال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب، لقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقال جل وعز: والذين يرمون المحصنات. فدخل في ذلك المحصون قياسا. وكذلك قوله في الإماء: فإذا أحصن. فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم: ومن قتله منكم متعمدا. فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدخل في ذلك الكتابيات قياسا. فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. وقال في الشهادة في المداينات: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فدخل في معنى قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره. وقال: في من أعصر بما بقي عليه من الربا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدخل في ذلك معسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا والله أعلم. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمح في التسري والنكاح. وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب، والله الموفق للصواب. وقال أبو محمد اليزيدي في القياس: وذلك فيما حدث به شيخنا عيسى بن سعيد بن سعدان، قال: حدثنا أبو الحسن بن مقسم، قال: حدثنا أبو الحسين بن المنادي، قال: أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياض الهاشمي، قال: أنشدت لأبي محمد اليزيدي في قوله في القياس: فإذا عميت فاسأل تخبر، إن بعض الأخبار مثل العيان، ثم قص بعض ما سمعت ببعض وأت فيما تقول بالبرهان. وقال أبو عمر: القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، وقوله كأن لم تغن بالأمس، وقوله عز وجل مثل نوره، يعني في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، وقوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، وما كان مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار وحكمه للنظير بحكم النظير، ومثله كثير، والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني، وهو الوجه الذي جرى الحكم، لأن الاشتباه لو وقع في جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا. إن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة، وهي التي جرى عليها الحكم المراد، وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل جهة، وكذلك قول الله في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وإن هم إلا كالأنعام، وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجهل، ومثل هذا كثير. روى الخشني عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة قال قال ابن شبرمة احكم بما في كتاب الله مقتديا، وبالنظائر فاحكم بالمقاييس. باب في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام. حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عبيد بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام البغدادي قال سمعت أبي يقول حدثنا خلف بن خليفة قال قال أبو هاشم الرماني لولا حديث ابن بريدة لقلت إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل، ولكن قال ابن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن أبي بريدة قال أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان، فقال ابن بريدة لقد حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديثا لا أقضي بعده، قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، قاض علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من أهل النار، وقاض قضى بغير الحق واستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار. حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال قال علي القضاء ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو إلى الجنة. قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم. روى المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن أبي جميلة أنه سمعه يحدث عن عبد الله بن وهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: اذهب فأفتي بين الناس. قال: يا أمير المؤمنين، فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. قرأت على أحمد بن عبد الله أن الحسن بن إسماعيل حدثهم بمصر. قال: حدثنا عبد الملك بن بحر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سنيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بسطام بن مسلم عن عامر الأحول عن الحسن بن أبي الحسن قال: والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إسبغ قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، وحدثني عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا المطلب بن شعيب قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فحدثت بهذا الحديث أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو بكر ابن عبيد الرحمن عن أبي هريرة. ورواه عن يزيد بن عبد الله بن الهادي فحدثت هذا الحديث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، فجعل مكان أبي بكر ابن عبد الرحمن أبا سلمة، والقول قول الليث، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال البخاري: لم يروي هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه، يعني في إسناده. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث، فقال قوم: لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، وحسبه أن يرفع عنه المأثم. وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب، وبقوله: تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها، وبقول الله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ونحو هذا. وقال آخرون: يؤجر في الخطأ أجرا واحدا، على ظاهر حديث عمرو بن العاص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل على أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي: ومن قال بقوله يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به، وإنما أجر في نيته لا في خطأه. قال أبو عمر: لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا منصوصا، إلا أن ابن وهب ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه قال: سمعت مالكا يقول: من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء أن لا يزال يخطئ. في هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال، والله أعلم.
انتهى الشريط الرابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.